بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مسألة الخطبة باللغة العربية، هل يشترط ذلك؟ ها؟ اتفقوا على أن الأولى، ليس على أنه لا يشترط، على أنه الأولى أن يكون بالعربية، ثم اختلفوا هل يشترط. قلنا صح ما قيل، ها؟ أنه إذا كان يخطب في عرب فإنه يخطب باللغة العربية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإذا خطب في غيرهم يخطبهم بلغتهم، وهذا جائز. استدلوا بقول الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كثير من العلماء يقول يخطب بالعربية تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يترجمها لهم، وقطع بعض العلماء كالشيخ ابن تيمين وغيره أنه إن خطب مباشرة بغير العربية أجزأ ذلك، إلا آيات القرآن فكما تقدم لا بد أن يقرأها بالعربية. ثم أخذنا بعض المخالفات التي تصدر من بعض الخطباء في خطبة الجمعة، وتقدمت معنا أمس. بقي هنا فائدة قبل أن ننتقل إلى المسألة التي تليها. لابن القيم كلام جميل في تلخيص ما هي المواضيع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها في خطبه. نقرأه، هو كلام في نحو نصف صفحة وأكثر. قال رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 409، وكان قبل ذلك قد ذكر جملة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كلها لم يصح منها شيء، كلها مراسية. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله فذكره. قال ابن إسحاق: وبلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فما ذكره من خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كله ضعيف، إنما صح في خطبة يوم عرفة. وكذلك ذكر من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر في خطبته في يوم الجمعة، وفيها علي بن زيد ضعيف، وذكر عن ابن مسعود الذي تقدم معنا وهو ضعيف. فلا أعلم خطبة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلت أنه خطب بها الجمعة، ولكن نقلت بعض خطبه في غير الجمعة كخطبة حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر منقولة، وبعض الخطب في المدينة في غير الجمعة. وأما ما ذكره ابن القيم رحمه الله ذكر عدة خطب في هذا الموضع وكلها أسانيدها ضعيفة. ثم قال في الصفحة المشار إليها 409: قال وكذلك كانت خطبه صلى الله عليه وسلم إنما هي لتقرير أصول الإيمان. وليستفيد الإنسان في خطبته يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله لأوليائه وأهل طاعته. وما عد لأعدائه وأهل معصيته. فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. ما المراد بأيام؟ نعماؤه وبلاؤه. وذكرهم بأيام الله. قال لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. وعلى هذا فلا يقتصر الإنسان كما أشار إلى ذكر الخوف من فقد الحياة والتخويف بالموت دون بيان المواعظ التي يترتب عليها ذلك. قال ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. وهذه كلمة نافعة. وأن الخطب تكون مشتملة على التعريف بالله والتعريف بشرع الله والتعريف بما أعده الله لعباده بعد وصولهم إليه. وهذه دعوة الرسل ترتكز على هذه الثلاثة الأركان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. إما تعريف بالله وأسمائه وصفاته وما له، وإما تعريف بشرعه ودينه وما الذي يجب وما الذي لا يجوز، وإما تعريف بحال السائرين إلى الله تعالى ما لهم بعد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نواصل نقرأ بعض ما ذكره الشوكاني رحمه الله. انتهينا من كثير من المسائل التي تتعلق بالخطيب في الخطبة، بقي ما يتعلق بالمستمعين، سيشير الشوكاني رحمه الله إلى بعضها ونذكر ما يتعلق بها في أثنائها إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه، إنه قال في المدح، قال: ووقتها وقت الظهر، قال: فلكونها بدلا عنه، وقد ورد ما يدل على أنها تجزئ قبل الزوال، كما في حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، وهو في الصحيح، في صحيح البخاري. ومن هو الشاهد منه؟ الشاهد من أن القيلولة قبل ماذا؟ قبل الزوال، أنه كان يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، أي أنهم يرجعون من الجمعة قبل ماذا؟ قبل الزوال. قال: ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، قريب منه لفظه، وفي بعض الألفاظ: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فسمى جعل القيلولة بعد الجمعة والقيلولة قبل الزوال. وكذلك الغداء، والغداء هو الطعام الذي قبل الزوال، فهو إما غداء وإما عشاء، الغداء وقت الضحى، والعشاء إما يأكلونه كانوا قبل المغرب أو بين المغرب والعشاء، وقليل منهم من كان يؤخر عشاءه بعد صلاة العشاء، كما جاء في حديث أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حين تخلف الأضياف. قال: وثبت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى جمالهم ويريحون تلك الجمال حين تزول الشمس. وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق، وإسحاق كما سيأتي، أحمد وإسحاق. وذهب الجمهور إلى أن وقتها أول وقت الظهر، ذكر الشوكاني رحمه الله في هذه الفقرة وقت صلاة الجمعة، وله أول وآخر، وهو أشار إلى أو ذكر أوله ولم يذكر آخره. وكما ذكر أن للعلماء في أول وقت الجمعة قولين، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم كافة العلماء، على أن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، ولا يجوز فعلها قبل ذلك. قالوا لأنها بدل عن صلاة الظهر، وبالإجماع أن صلاة الظهر لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال. قالوا فكذلك ما كان بدلا عنها وهو الجمعة. قال وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس إجماعا لا خلاف في ذلك. قال والجمعة هي بدل من صلاة الظهر فيكون وقتها كذلك. قالوا يبين ذلك أيضا أن المعذور عن الجمعة يصلي ظهرا، أن المعذور عن الجمعة يصلي ظهرا، وهو لا يصليها إلا إذا زالت الشمس. فلو كان إنسان مريض أو مسافر أو امرأة في البيت فإنه لا يصلي الظهر إلا إذا زالت الشمس، فكذلك الذين يصلون الجمعة لا يقدمونها. واستدلوا على ذلك بحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهو نص صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد بوب على هذا البخاري في صحيحه وذكر تحته عدة آثار عن الصحابة، بوب باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ثم قال قال وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وهي آثار صحيحة عن عمر والنعمان بن بشير وعمر بن حريث، وعن علي يحتاج مزيد نظر. أنهم كانوا لا يصلون الجمعة إلا إذا زالت الشمس. وذهب أحمد وإسحاق وهو قول كثير من الحنابلة كما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الباب من صحيح البخاري، ذهبوا إلى أنه يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، حديث أنس أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة، وحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى، وحديث جابر وهو أصرحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس. قال ابن رجب قال وكل ما استدل به من قال تمنع إقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله، أي ليس فيه المنع، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال حديث أنس، وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال أو على استحبابه، وأما منع إقامتها قبله فلا، ليس فيها المنع. فالقائل بإقامتها قبل الزوال، أي الذي يقول بإقامتها جواز إقامتها قبل الزوال، يقول بجميع الأدلة، قائل بذلك وهذا، قال يجوز قبل الزوال وبعده، ويجمع بينها كلها ولا يرد منها شيئا. والذين استدلوا بحديث أنس الأول وهم الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، قالوا وهذا يدل على أن هذه كانت عادة له صلى الله عليه وسلم. وما عللوا به من أنها بدل عن صلاة الظهر. أيضا استدل هؤلاء القائلون بالجواز بآثار جاءت عن الصحابة الصلاة قبل الزوال، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهم عن عبد الله ابن سيدان، عبد الله ابن سيدان السلمي قال شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. قال ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، أي فرغ حين انتصف النهار. أبو بكر فرغ قبل نصف النهار وعمر فرغ حين انتصف النهار. قال ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر هو أكثر ما عول عليه ابن رجب رحمه الله في بحثه في فتح الباري. وعبد الله بن سيدان مجهول، وقد ضعف البخاري أثره هذا فقال لا يتابع على حديثه هذا، لا يتابع على حديثه هذا، فهو مجهول في النقل لا يعرف، وحديثه هذا لا يتابع عليه فلا يصح عن هؤلاء الصحابة. ابن رجب يقول الأحمد قد استدل به وصححه وهو أعرف بالرجال من البخاري، نقل كلام البخاري هذا، ونقل أيضا تضعيف ابن المنذر أن ابن المنذر ضعفه أيضا، ضعف هذا الأثر. قال ولكن أحمد قد استدل به وهو أعرف بالرجال من غيره، كلام طويل له في هذا في فتح الباري المجلد الخامس 325 وما بعدها. قال وأما البخاري فقال لا يتابع على حديثه، كأنه يشير إلى حديثه هذا. وقول ابن المنذر إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري، وأيضا قد جزم بجهالته أبو القاسم اللالكائي كما نقله من كثير في مسند الفاروق. قال وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه، وهذا لا يكفي إذا كان هذا الرجل مجهول. وذكر أيضا ابن رجب في الباب عدة آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، منهم ابن مسعود ومعاوية وعمار ذكره هنا. وأيضا ذكر ابن كثير في مسند الفاروق أن هذا نقل عن جابر وسعد أيضا، عن جابر وسعد. قال القاضي عياض قال وروي في هذا الشيء أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء، كلها فيها ضعف هذه الآثار. وروي في هذا الشيء أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء. وعلى هذا فالقول الأول قول الجمهور أقوى، أن أول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، وأنه لا يجوز فعلها قبل الزوال. وإما يؤكد هذا اضطراب القائلين بجواز فعلها قبل الزوال، ما هو الوقت الذي يجوز فعلها فيه؟ كما سيأتي اختلفوا. وأما الأحاديث التي استدلوا عليها الذي استدلوا بها على جواز إقامتها قبل الزوال فقد أجاب عنه العلماء بما حاصله أن حديث أنس وسهل بن سعد ما فيه إشكال، أخروا القائلة وأخروا الغداء إلى بعد الصلاة. ويبين هذا أثر سعد قال ما كنا نقيل ولا كنا نتغدى إلا بعد الجمعة، أي أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة ولم يجدوا وقتا للقيلولة قبلها. فلماذا سموها قيلولة مع أن القيلولة قبل الزوال؟ سموها باعتبار أصلها، أصل تلك النوم التي ينامونها يوم الجمعة بعد الصلاة هي أصلها ماذا؟ قبل الزوال، فسموها بذلك. ما كنا نقيل أي ما كنا نستطيع نأخذ نومة القيلولة التي هي قبل الزوال إلا بعده يوم الجمعة لانشغالنا بصلاة الجمعة، فلا إشكال فيه. بقي حديث سهل بن سعد جاء في بعض الروايات ثم نرجع نتتبع الفيء، معروف أن الشمس إذا زالت بدأ الفيء يظهر. فحديث سهل بن سعد الذي فيه أن كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نرجع نتتبع للحيطان فيئا نستظل به، قال العلماء معناه أي أنه لقصر خطبته عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون ولم يكن قد صار للحيطان ظل كبير يستظلون به، إنما يوجد الظل اليسير، ودليل ذلك أنهم يتتبعونه، معناه أن هناك ماذا؟ ظل ولكنه يسير، فليس بصريح في ذلك. بقي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحون حين تزول الشمس، أنهم كانوا يصلون ثم يرجعون فيريحون حين تزول. أجاب عنه النووي رحمه الله في شرح مسلم قال رحمه الله قال وهذه الأحاديث محمولة على المبالغة في التعجيل بالجمعة والتبكير إليها، فلا يشغلون عنها بشيء من الأعمال بحيث لا يريحون نواضحهم في ذلك اليوم إلا بعد الصلاة لشغلهم عن ذلك بالتبكير إلى الجمعة. وقوله في حديث جابر حين تزول الشمس أي فنريحها بعد زوال الشمس وبعد صلاة الجمعة، هل يمنع هذا حين تزول الشمس أي بعده؟ ولكن قريب من الزوال، أي وقت قريب من الزوال، حين تزول الشمس في وقت قريب من الزوال. والمراد أنهم كانوا في كل يوم يعملون على نواضحهم، ناضح الذي يسقى به الأرض، ثم يريحونها وينصرفون إلى صلاة الظهر. يوم الجمعة كانوا يعملون شيئا ثم لاستعجالهم إلى الصلاة يبقونها قبل ماذا؟ قبل إراحتها وينصرفون إلى الصلاة. فإذا صلوا وكانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وخطبته ليست بالطويلة رجعوا إلى نواضحهم يريحونها. فلا إشكال في هذه الأحاديث، بل حديث أنس نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، تميل عن كبد السماء، وهي بدل من صلاة الظهر. ولذا القائلون بأنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال اختلفوا، متى يجوز؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في الفتح عدة أقوال في المجلد الخامس صفحة 328. قال: واختلف أصحابنا الحنابلة في الوقت الذي يجوز فعلها فيه، فقال الخرقي في الساعة السادسة، وفي بعض النسخ الخامسة. من المراد بالسادسة والخامسة؟ أي بعد مضي خمس أو ماذا أو ست ساعات، استدلالا بالحديث: من بكر في الساعة الأولى فكأنه قد بدنا، في الثانية بقرة، في الثالثة كبشا، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. معنى أنه في السادسة قالوا يجوز صلاة الجمعة. وقال القاضي أبو يعلى: وكثير من أصحابي يجوز فعلها في وقت جواز صلاة العيد. هذا القول الثاني للحنابلة، أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد. ما هو الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد؟ ارتفاع الشمس قيد رمح. قالوا: إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وزال وقت النهي جاز فعل صلاة الجمعة. قال: وهو ظاهر رواية عبد الله عن أبيه، عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، هو رواية عن أحمد، أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت النهي. قال: ومن أصحابنا من قال يجوز فعلها من وقت طلوع الفجر يوم الجمعة، إذا دخل وقت الفجر، يصلي الفجر ثم يصلي ماذا؟ الجمعة. حكاه ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة. قال ابن رجب: وهذا القول غلو من قائله، يعني الذي يجوز فعلها بعد طلوع الفجر. وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجر؟ وهل فعل هذا أحد سلفا أو خلفا؟ وإذا كانت صلاة لا تفعل قبل طلوع الشمس ووقتها قبل الزوال دون ما بعده، فكيف تصلى الجمعة قبل طلوع الشمس؟ وإنما جاز تقديمها على الزوال إلحاقا لها بالعيد وتشبيها لها بها. وبكل حال فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال. يعني الوجوب متى تجب، أما الجواز يقول جواز فعلها. حتى الحنابلة يقولون: أما الوجوب فلا تجب على الإنسان إلا بعد الزوال. فإذا كانت لا تجب إلا بعد، هذا أيضا مما ينقض به القول بجواز فعلها. إذا كانت هم متفقون أنها إنما تجب على الإنسان إذا زالت الشمس، فإذا كانت لا تجب إلا بالزوال فكيف يجوز فعلها قبل وجوبها؟ كيف يجوز فعلها قبل الزوال؟ مع أن ابن رجب جزم بهذا، قال: وبكل حال فلا يجب فعلها إلا بعد الزوال، على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. جمهور الحنابلة يقول الوجوب لا تجب إلا بعد، وإنما يجوز تقديمها قبله وتعجيلها كما تعجل الصلاة المجموعة. وعلى هذا فهذا القول ليس بقوي، ومما ينقضه ما صار عليه جمهورهم أنها إنما تجب بعد الزوال، فإذا كانت تجب بعد الزوال فكيف تفعل قبل وجوبها؟ وعلى هذا فينصح أئمة المساجد والخطباء أنهم لا يؤذنون لصلاة الجمعة إلا في وقت الظهر. فبعض الناس ربما اعتاد أنه يؤذن لصلاة الجمعة في الساعة 12، بعض الأحيان يؤذن للظهر في الساعة 12 إلا ربع، وهو يؤخر الأذان إلى الساعة 12، وبعض الأحيان يؤذن الظهر في الساعة 12 وربع أو ثلث، وهو يقدم صلاة الجمعة ويؤذن لها في الساعة 12، وهذا خطأ. فوقتها وقت الظهر، متى تؤذن للظهر؟ أذن لصلاة الجمعة. وترى في هذه الأيام صار أذان الجمعة في نحو الساعة 12 وكم والربع، وترى كثير من المساجد لا يأتي الساعة 12 وربع إلا وقد قارب من الانتهاء من الخطبة الأولى. لماذا؟ قال وإن قدمنا الخطبة نحن لا نصلي إلا بعد دخول الوقت، قال نبقى نخطب نحو 20 دقيقة، نصف ساعة، فيدخل الوقت سهل، فما نصلي إلا وقد دخل الوقت. ها، من يجيب على هذا؟ ها، يعني أحسن أن بقي هناك نساء في البيوت، بقي هناك مرضى ومعذورون عن حضور الجمعة، فإذا سمعوا الأذان لصلاة الجمعة ظنوا أن وقت الظهر ماذا؟ قد دخل، فربما يقومون لصلاة الظهر مباشرة، ويكون هذا المؤذن هو الآثم الذي جعل الناس يصلون الظهر قبل وقتها، وأيضا هو مخالف حيث بدأ الخطبة قبل الزوال وهي لا تكون إلا بعد الزوال. وأيضا الأذان هو إعلام بدخول الوقت، نعم، فلا يجوز إلا بعد، ومن أذن قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة يجب عليه ماذا؟ إعادة الأذان. فكيف هذا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها؟ فهذا الفعل يتضمن أخطاء كثيرة. والسبب الجهل، وكل مسجد يقلد الذي بجانبه، وبعض مساجد العوام أصلحهم الله سمعوا أذان من المسجد الآخر وبدأ في الخطبة كأنهم على نار. فإن شاء الله إذا نزل إنسان بين الناس يفهمهم وأن هذا هو وقتها، وقت صلاة الظهر. طيب، واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، بقي آخر وقت الجمعة، متى آخر وقتها؟ جمهور العلماء على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، وهذا قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. ودليل هذا القول حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فمعنى أنه إذا جاءت الصلاة الأخرى لا يجوز تأخير الصلاة إليها، فآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وهو حضور العصر. هناك رواية عن مالك نقلها ابن القاسم أن آخر وقت الجمعة غروب الشمس، قال وآخر وقت الجمعة غروب الشمس. وقال الجمهور أصح. وما أدري تلاحظون عدة روايات ينقلها ابن القاسم عن مالك وتكون شاذة عن مالك، خلاف ما ينقله عنه سائر أصحابه، وقد مر معنا هذا في مسائل. فالصحيح أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو حضور العصر، فإذا دخل وقت العصر انتهى وقت صلاة الجمعة. بقية فارق صلاة الظهر في شيء وهو ما سيأتي بيانه في المسألة التي تذكر، وهي إذا خرج وقت صلاة الظهر وهو في صلاة الجمعة، يعني قد بدأ الصلاة، بدأ يصلي الجمعة ثم خرج وقت الظهر وانتهى وهو ما زال في الصلاة، هل يتمها ظهرا أم يتمها جمعة؟ واضح المسألة في مسألة صلاة الظهر، لو أدرك مثلا مقدار كبر الإحرام وبدأ يقرأ وخرج وقت الظهر، هل يكون مدركا لصلاة الظهر؟ نعم يتمها. بقي الجمعة هل هي كذلك؟ ذكر ابن رجب في الفتح عدة روايات، عدة أقوال، عددها كثيرة، منهم من قال تفوته الجمعة ويتمها ظهرا، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة، أن إذا خرج وقت الظهر وهو في صلاة الجمعة مطلقا قالوا دون تفصيل قالوا تفوته الجمعة وعلى أن يتمها ظهرا. استثنى أبو حنيفة ما إذا خرج الوقت وهو قد صار قبل السلام قال يتمها جمعة، قال إلا إذا خرج الوقت وهو قبل السلام ما بقي معه إلا السلام قال فيتمها، يسلم ويتمها جمعة يصح. والقول الثاني قول عطاء أنه يتمها جمعة مطلقا إذا خرج وقت الظهر وهو قد صار في صلاة الجمعة سواء صلى منها قليلا أو كثيرا فإنه يتمها جمعة. وهذا قول بعض الحنابلة، فإنهم قالوا إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من وقت الظهر يتمها جمعة، وقول لبعض الحنابلة. فإنهم قالوا لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام أتم جمعة. وقال أحمد رحمه الله ورواية عن مالك أنه إن كان قد صلى ركعة أو أكثر أتمها جمعة، وإن كان صلى أقل يتمها ظهرا. وهذا قول أحمد ورواية عن الإمام مالك. وهذا التفصيل يؤيد ما جاء عن الصحابة أنهم لا يعتدون، لا يعدون إدراك الجمعة إلا بإدراك ماذا؟ ركعة، ومن أدرك دون الركعة صلى ظهرا. وهذا يؤيد ما ذهب إليه أحمد ومالك في رواية، وهو قول قوي، مع أنه لا يجوز له أن يؤخرها، لكن لو حصل ذلك فإن كان قد صلى ركعة وفرغ منها ودخل في الثاني أتم الصلاة جمعة، وإن كان دون ذلك يتمها ظهرا. ذكر هذا ابن رجب في الفتح الخامس 329. هذه بعض المسائل التي تتعلق بوقت صلاة الجمعة.